أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت أخي في الدنيا والآخرة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في المسائل المرتبطة بالعدل. انتهينا بحمد الله من المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال. المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهيته، يعني بيان حقيقته، وجه حسنه وجملة من أحكامه. قال كما أشرنا بالدرس الماضي بأن هذه العناوين ليست عناوين صاغها من الماتن أو ربما حتى الشارح، هذه عناوين من رتب الكتاب بعد ذلك الطباعة. كما بالأمس قلنا في أنه لا يعذب الأطفال، قلنا هذا أخص من ما ذكره المصنف بالنسبة للشبهات والردود، فقط بالنسبة للشبهات، المطلب عن مطلق غير المكلف، هذا بحثناه بالأمس. الآن تعالوا إخواني إلى قال الماتن. قال: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، بدون هذا التكليف. أولا يبدأ المصنف الشارح عليه الرحمة في ذكر المبدأ التصوري لمن لمعنى التكليف. ما هو حد التكليف؟ التكليف محدود، ما هو حده؟ ما هو حقيقته؟ ما هو ماهيته وما إلى ذلك؟ قال ثم بعد ذلك طبعا يشير إلى حسن التكليف، يعني الدليل على أن التكليف حسن. بعد ذلك يبدأ بإشكالات واردة لسماها جملة من أحكامه، يعني الإشكالات التي أوردت على أساس التكليف. أول أشكال في التعبير، إشكال أول ثاني ثالث كيت وكيت وكيت، فهذه تقريبا مجمل خطة البحث، ونحاول نمشي بهذه الأبحاث إلا إذا في مطلب مثلا نحاول أن نشير إليه. التكليف إذا جئنا في اللغة هو ماذا؟ مأخوذ من الكلفة أي المشقة. تكليف يعني مشقة، حتى لأنه يستخدمون ما في تكليف أو في تكليف تقاول وياه يقول لك هذا تكليف مثلا يعني في مشقة. على كل حال هناك جموع دولي على أن التكليف يعني ماذا؟ المشقة. بالاصطلاح أو في الاصطلاح أنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هذا تعريفه الاصطلاحي، إرادة من تجب طاعته. يعني التكليف مأخوذ من شخص عنده إرادة للتكليف، هذا المكلف تجب ماذا؟ طاعته، وتجب على جهة الابتداء، يعني لا تجب طاعته بواسطة. كما سيتضح بس للتوضيح البسيط، ما فيه مشقة، فيه مشقة هذا التكليف، فيه مشقة مريح لاحظ بشرط الإعلام، يعني بشرط أنه يصل إلى من؟ إلى المكلف. الآن يبدأ بتوضيح القيود. الآن هذا لغة واصطلاحا، وتعلمون بأنه كرارا كنا نؤكد هذه الحقيقة، وهي دائما نبدأ بالمبادئ التصورية قبل المبادئ التصديقية، بل ربما كما يقول المطهري قدس الله نفسه الزكية، كثير من المشكلات تقع وين؟ في المبدأ التصوري مو المبدأ التصديقي. عجيب، أحسن ما نفهم الشيء، قد يكون نقيم على الدليل أن نفهمه بوجه معين، صحيح يستحيل إقامة الدليل على شيء غير واضح، لكن قد يكون مو واضح من كل الجهات، واضح من جهة. الآن مثلا كثير يدينون الإرهاب، عندهم ألف دليل على إدانة الإرهاب، لكن تعالى مستوى مفهوم الإرهاب لا زال الآن غائم يتلاعب فيه. على كل حال إذن المبادئ التصوري، وهذا المبدأ التصوري، إذن التكليف لغة هو المشقة، اصطلاحا هو إرادة من تجب طاعته من جهة الابتداء أو على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. واضح؟ الآن يقول عندما قلنا من تجب طاعته، من تجب طاعته بيدخل بطبيعة الحال الحق سبحانه وتعالى المكلف. النبي صلى الله عليه وآله مكلف مشرع الولاية التشريعية كما هو واضح. الإمام كذلك، الإمام المعصوم طبعا ولاية تشريعية. السيد يعني سيد المولى السيد المولى يعني اللي هو عند عبد هم تجب طاعته، الوالد هم تجب طاعته، المنعم هم تجب طاعته. يقول نحن نخرج هؤلاء خصوصا السيد والوالد، خلنا نخب النبي والإمام بعد، طاعتهم طاعة الله، أحسنتم طاعة حقيقية لهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بينما الكلام في السيد في الوالد في المنعم كذا، هذه نخرجهم من التعريف بأي لحاظ؟ بلحاظ شرطنا الابتداء، وهؤلاء طاعتهم ليست بالابتداء. يعني هؤلاء عندما نطيعهم فرضا في أمر الصلاة، الوالد يؤمر ابنه بالصلاة، أمر الوالد بالصلاة على جهة الابتداء؟ لا، على أنه مأمور من قبل الله، الله أمر هذا الأب أن يأمر ابنه بالصلاة، أن يعود ابنه على الصلاة، بل يضربه إذا بلغ العشر ولا يصلي، صحيح؟ باب التأديب والتمرين، ما يترك بعده وطباعة وكذا. لاحظ كذلك السيد مثلا يطاع، أو عندما يأمر عبده، أو المنعم، على كل حال إذن هؤلاء يجب طاعتهم، ولكن لا من جهة الابتداء، إذن يخرجون بهذا القيد. لاحظ. وعلى ذلك كما تعلمون لا يسمى الوالد مكلف كما قلنا. إذن لسبق إرادة من؟ عليكم السلام ورحمة الله. لسبق إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله سابقة على إرادة الآب السيد المنعم، ما شئت فعبر. المشقة عندما قال جهة الابتداء ما فيه مشقة، معنى المشقة هنا كما قلنا كلفة، يعني أو الكلفة بمعنى المشقة. ويقول هذه لابد نعتبرها في المحدود يعني في التعريب، لأن التكليف أساسا هو مأخوذ من الكلفة من المشقة، يعني ما يصير معنى تكليف بلا مشقة، طبيعة التكليف فيه مشقة، فأخذناه في هذا التعريف، أخذنا المشقة في المحدود في المعرف، أخذنا المشقة في حقيقة المعرف لما تقدم أن التكليف بمعنى المشقة. بشرط الإعلام واضح، لابد أن يصل هذا التكليف إلى من؟ إلى المكلف بالفعل يصل إليه، لابد يصل إليه. نعم إذا كان مقصر شيء آخر يلام ويعاقب، لكن كلامنا في القاصر اللي ما وصل تكليف، ما وصل. إذا عرفنا هذه القيود هذه التحديدات، على الآن واضح الآن المبدأ التصوري وطبيعة هذه القيود في التعريف. تعالوا معي لهذه المسألة الأخرى، وهي ما هو وجه حسن التكليف؟ ليش التكليف حسن؟ هم فيه مشقة وهم تقولون ماذا؟ حسن. كيف يكون حسن رغم أن فيه مشقة؟ هنا يريد أن يثبت هذه الحقيقة. يقول أولا الله سبحانه، أولا أن الله أن هذا التكليف فعل من؟ فعل الله، الله تكلف، أرسل أنبياء، أرسل قوانين، دساتير، كتب لتكليف البشرية، صحيح؟ هذا فعل الله بلا شك، فعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله سبحانه وتعالى حسن أو ليس بحسن؟ حسن، هو تكليف فعل الله، وكل فعل لله حسن، إذن النتيجة التكليف حسن قياس من الشكل الأول. واضح. وأيضا التكليف ليس بقبيح، والقبيح لا يصدر من الله، فإذا التكليف ليس بقبيح حسن تجعلها بقاس من الشكل الثاني. فشاهد حتى بهذه اللغة بأي شكل ممكن أن نثبت أن التكليف حسن بمعنى أنه ليس بقبيح، فبالتالي يصدر من الله وصادر من الله. وجه الحسن الآن، لماذا التكليف حسن؟ وجه الحس يقول لأن التكليف يشتمل على مصلحة، تكليف فيه مصلحة عظيمة جدا، وإن كان فيه مشقة، وإن كان وإن كان وإن كان، لكن لأن فيه مصلحة عظيمة يكون التكليف حسن. نعم لو لم تكن هناك مصلحة ما في نات، ما في فائدة، تعبر تحصل حاصل شيء من هذا القبيل ما له معنى، نعم هنا لا يكون حسنا. الآن يريد في هذا البيان اللطيف أن يثبت لنا هذه الحقيقة، حقيقة حسن التكليف. أولا ينطلق يقول أن التكليف فيه مصلحة، وهذه المصلحة أصلا لا تحصل إلا بالتكليف، مربوطة بالتكليف، تبي هذه المصلحة لا تكون إلا بالتكليف، وبالتالي هي هذه المصلحة أو هذا التكليف يعرض الإنسان لمن؟ لمنافع عظيمة. لماذا؟ يقول لأن التكليف إذا لم يكن لغرض، عن هذا الدليل، لماذا يعني عن إثبات أن التكليف حسن، لماذا؟ لأن فيه مصلحة لا تتحصل إلا به بالتكليف، فعلى ذلك لابد أن يعرض التكليف لمن؟ للمكلف، لكي يحصل على تلك المنافع وتلك المصالح دنيا وآخرة. الآن يريد يوضح، يقيم دليل على هذه الحقيقة. نحن واضح الدعوة، نحن هذا مبدأ التصور للدعوة. الآن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يقول لو كان التكليف، إذا لم يكن التكليف لغرض شو يصير؟ كان عبثا وهو محال، والعبث لا يصدر من الله. واحد يحتم يقول نعم التكليف تكليف كلف، لكن ما في مصلحة، فإذا ما في مصلحة ما في منافع يصير عبث، والعبث لا يصدر من الله. وإن كان لغرض، لا التكليف لغرض، وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال. الله الله غني مطلق لا ينتفع بهذا التكليف، وليس يتكامل العلم لها بهذا التكليف، وليس له حالة منتظرة لكي يتكامل من خلال هذا التكليف. الله غني مطلق، الله غني حميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، الكل مفتقر إليك. لاحظ، إذن إن كان لغرض فإن كان عائد إليه تعالى قبل زم المحال، وإن كان إلى غير، لغير من؟ إلى غير الله. فهذا إن كان إلى غير المكلف قبيح، يعني المكلف مثلا يكلف ويتعاد في المنافع ونتروح لجهة أخرى، مثلا الحين دولنا بالشرق الأوسط خيرات وبركات ونتروح للغير واللي على الأرض هم في حال متردي. صحيح، شوف مناطق البترول تجري تحتها، النفط تحتها، وهي وين تعيش؟ في فقر وحرمان وكل شيء. إذا كان التكليف أنا أتكلف وأشتغل وأعمل وأطيع وأترك المعصية، وبالتالي وين يروح كله؟ حق الغنم. الله يدفع الغنم بذلك. صحيح؟ هذا مثل ما يقولوا هك واحد مسكين مخبل بتعبيرنا مسبه، شاف طيارة تطير في الجو، طيارة ضخمة ما ادري طالع فيها، طالع فيها يقول مسوي له هوسه بتعبير العراقي، يقول مضمونها كذا، يقول يعني الله خلي يجي الله يشوف، مو متعجب انه خلق لنا بعير. الله بالقرآن مأكد على الإبل، يعني يقول متعجب من بعيره. وشوف الله ذلك يسوي ذلك البشر، استغفر الله. يعني بذلك يعني إذا كان تكليفنا بيرجع مني ومني من غير لا يرجع إلى المكلف هذا شو صير مسكين رحم قبيح. وإن كان إلى المكلف يعني يرجع له منافع التكليف فوائد التكليف مصالح التكليف وين ترجع إلى المكلف نفسه. يقول هذه المصالح إن كان يحصل إن كان حصول هذه المنافع بدون التكليف شو يصير لزم العبث. إذا تحصل هذه المنافع من دون التكليف يلزم العبث من نفس التكليف. تحصل حاصل أحسنتك وبعطني هالمنافع من غير ما تكلفني صحيح، لكن احنا اكدنا بان هالمنافع مرتبطه بمن بالتكليف ولا تتحقق لها. هذا مقتضى النظام الاحسن من التكليف، ما تطلع لك الا من رحم التكليف. فان هذا شفت كلها تشقيقات في الاستدلال. فان كان حصول هذه المنافع ممكنه من دون التكليف هذا يلزم العبث من التكليف. من اول عطنا المنافع بلا تكليف وهذا هم محال. وإن لم يكن فإن كان الناب وإن لم يكن يعني وإن لم يمكن وإن لم يمكن إنه لابد إلا من خلال من من خلال التكليف كان الناب. وش العبارة معكم هذا؟ فإن كان لنفع لنفعها أن بعد لا لا أقرأوا العبارة. فإن كان
فإن لم يمكن فإن كان
لنفع انتقض التكليف. انتقض التكليف. أي. نعم. العبارة طبعا رايحة هي. وإن لم يكن فإن كان النفع انتقض كذا. أي. فالحين واضح. الشق الآخر يقول لك بعد كذلك إذا كان نفس العبارة معكم.
نفسها.
أي. فإن كان هني الآن الشق الأخير فإن كان لنفع يعني هذا التكليف لنفع انتقض بمن بتكليف من علم كفره. أنت يا ربي تبي وش تسوي؟ تبي تكلفنا لكي ننتفع. خب الكافر مكلف ولكنه لا ينتفع، هذا ينتقض. يعني يعني أنت يا ربي ماذا تريد من التكليف؟ تريد أن ينتفع هؤلاء البشر ليصلوا إلى كمالات. خب منهم الكافر، منهم الفاسق والعاصي اللي يصل إلى مراحل جدا خطيرة بحيث أنه تبعد عن إيمانه. فهذا مكلف وهذا مكلف، ولكن هذا الكفر أو المانع يمنع من تحقق تلك المنافع، فهذا ينتقض عليك إذن أنت ما حقق فائدته. لاحظ. وإن كان التعريض فهو المطلوب. إحنا وش القضية كلها؟ القضية كلها تدور أن التكليف حسن ماذا في معرض المعرضية بتعبيرنا، الله يجعله ماذا في معرض الكل. وجه حسن التكليف أن منافع ومصالح لا تتحقق إلا من خلال التكليف، ولكن هذا التكليف ماذا يفعل به الله سبحانه وتعالى؟ التكليف الله يعرضه على الناس، يعني في مقام التعريض، يعني يعرضكم لرحمة الله. اختار التكليف ما اختار، عمل ما عمل، هذا من شأنه. أحسنت. فكل هذا النقض ما يأتي. إذن المطلوب ما هو؟ المطلوب يعني التكليف الإجباري لكي يتحقق النفع؟ لا، هذا كلامكم ينتقض لو كان وين بالجاب. لا، مو بالجاب أو بالكافر أو ما إذا أبدا المطلب قائم على أن التكليف هو الذي تتحقق من خلاله المنافع وهو بهذا حسن، وعلى هذا الله يجعله وين في معرض البشرية. أحسنتم، هو تشريع من الله. فالآن أخذوا به أو لم يأخذوا به هذا شأن من؟ شأن الناس، شأن البشرية، مو شأن الله سبحانه وتعالى. ما أطاع من أطاع، عصى ماذا من عصى. كما تقول بعض الروايات لو اجتمع الناس كلهم على طاعة الله ما زادوا في ملكه ذرة، ولو اجتمع الناس كلهم على معصية الله لما زادوا في ولما نقصوا في ملكه ذرة. الله غني مطلق. هذا بعد ما عرفكم مثل الأب اللي حصل كمالات وحصل كمالات مادية افترض علمية ومعنوية وضبابا، يجي حق أبناء العشرة مثلا يقول أنا يهمني انتون الآن أقول أنا بالنسبة لي قضيت التعبير، اللي أريد أحققه حققته. أنا الآن أعرض قسم من أموالي، قسم من أفكاري، قسم من رؤاي لكم. تبوا تصيروا مثلي تصيروا، ما تبوا كذا وتعبيرنا. وأقول لكم من مقطوعة، لا فلوسكم تزيدني ولا خسارتكم وإيش تنقصني، محكم. لاحظ لأن أنا كنت قاعد في سويسرا مثلا. على كل حال، فشاهد إذن الله سبحانه وتعالى بإرادته التشريعية يجعل هذا التكليف في معرض البشر، لأن في التكليف مصالح ومنافع لا تتحقق إلا بهذا التكليف، فعلى ذلك الله يجعله في معرض الكل، وهذا وجه حسن التكليف. واضح؟ فيثبت المطلوب. إذا عرفنا هذا فنقول ما هو الغرض من التكليف على هذا؟ يقول الغرض من التكليف هو التعريض، هو هذا التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض لمن؟ ما هي المنفعة العظيمة؟ قال ها، تعريض للثواب والأجر الأبدي وما إلى ذلك، النعمة الخالصة، السعادة الأبدية، السعادة السرمدية وما إلى ذلك. واضح؟ وعلى ذلك هذا الثواب اللي الله سبحانه وتعالى هم فيه ميزة، الثواب اللي الله يعطيه الإنسان يعطيه على نحو التعظيم والإجلال، فيه إجلال وتعظيم لمن؟ للمطيع. هذا طبعا اللي بيجينا فرق بين الثواب والعوض، جينا إن شاء الله بحث الأعواض. العوض مو بالضبط ما فيه تعظيم وإجلال، التعظيم والإجلال وين يصير؟ في الثواب. فهذا الإنسان الذي يتعرف للتكليف ويعمل به، الله ماذا يثيبه؟ والثواب أمر عظيم، منفعة عظيمة جدا خالصة دائمة مع التعظيم والمدح. وبطبيعة الحال كما تعلم حتى السيرة العقلائية بأن الذي يمدح هو الذي ماذا؟ هو المستحق للمدح. يعني من قام بعمل يستحق المدح، ترض إنسان ألف كتاب في المعرفة خدم البشرية هذا يمدح، إنسان بنى مستشفى للفقراء هذا يمدح، إنسان يمدح. إذن هذا الفعل تقر كل العقلاء في العالم بأنه يمدح ويكرم ويثمن عمله. صحيح؟ فإذن الله سبحانه وتعالى كلا في التكليف ثواب عظيم وهي المنفعة العظيمة، فيعطيك الثواب على نحو المدح والثناء والإجلال وما إلى ذلك. واضح؟ ولذلك لا يحسن منا إحنا نعظم مثلا الأطفال أو الأراذل أو كذا كتعظيم العلماء. لماذا؟ لأن لغة التعظيم لغة عظيمة جدا، لا تكون إلا من يستحق مثلا كالعالم، كما قلنا بواسطة أفعال الحسنة بواسطة طاعاته كذا كذا كذا. أما طفل تمدحه بلا شيء الناس تذمك، أراذل والعياذ بالله على خلاف الخط على خلاف الطاعة، أولاد تمدحه تذمك إذا يذمك العقلاء. على هذا الله سبحانه وتعالى التكليف إذن هو تعريض للثواب، وأن المكلف جعل المكلف يعني الله جعل هذا المكلف على صفات يمكنه أن يصل من خلال هذا التكليف لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل على ذلك. يعني الله جهزك ورتبك تكوينا ووضع نسخة التشريع على اللغة التكوينية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم وما إلى ذلك، وذلك دين الفطرة. يعني نسخة التشريع مطابقة تماما لمن؟ نسخة التكوين. بس فعلها أنت، فعلها تماما تصل إلى تلك الكمالات. يعني الله ما أعطاك تشريع ما ينسجم لا مع الفطرة أو مع العقل، لا لا أبدا. الدين مع العقل، الدين مع الفطرة، الدين مع الوجدان، الدين مع القيم، الدين الدين الدين، ولك تصادم. نسخة تكوينية، نسخة التشريعية موافقة للنسخة التكوينية تماما. من الآن تشوف مثلا إذا أكو رجوع للدين وكذا، هذا رجوع لنفس الفطرة الإلهية، رجوع إلى نفس الصبغة الإلهية في هذا الإنسان. بعد ما ترتفع الغواشي والموانع شو بدك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف عظمة هذا الدين. شوف تنسجم يتناغم، كثير من دخل الدين من دخل الإسلام نتيجة إدراك لهذه الحقيقة، حقيقة أن هذا الدين يغطي كل احتياجاتي، احتياجات الروحية الجسدية الاجتماعية الأسرية مع الله، مو صحيح؟ يرتب لي كل الحقوق، خليني أسعد البشرية دنيا وآخرة. بينما الدساتير الأخرى القوانين الوضعية لا، ما تعطي هذا البعد، بالعكس قد يكون في دمار الفطرة كما هو الواضح في القوانين الوضعية. شوف انت تخبطات اللي تصير، قالوا السفور والإباحية تسعد البشرية، صحيح؟ هذا لأن الإنسان عنده هذه الغريزة يمكن يقفل عنها، وهي أولى وفتحها أولى من الكاف، ويجيب لك تنظيرات وتحليلها، فتحوا البشرية على ماذا؟ النتيجة أمراض، تفكك أسري، دمار. فلا يغرك الآن الشكل الظاهر، أكو دراسات خطيرة الآن في العزوف عن الزواج، أكو روسيا ينقل أنها نصف روسيا أصلا عازفة عن الزواج، نصف روسيا غير متزوجين من الشباب، ليش؟ قبل الانفتاح ولا داري، باش يتزوج يعني، ماكو شيء حدة على الزواج. إذا كل متطلبات الشهوانية موجودة بأرخص الأثمان، هو طبيعي. هذا شيء يهدد، هذا يهدد الديمقراطية مثل ما يسموها، الخريطة البشرية، الخريطة الاجتماعية عندهم. يعني شيء يصير بعد عندهم تناقص، تناقص أسر تقل، يزداد الإجرام، الاقتصابات، الأمراض، البطالة كلها. ليش؟ لأنه ماكو نظام، ما يحكم المجتمع غير نظام الأسر. إذا ماكو أسر ما تضبط الدولة، فمشاكل خطيرة. تعال انت لأمريكا لا. ولذلك أهم سبب واقعا في قبول اللاجئين في الدول الأوروبية والغربية هو إحساسهم بالتناقص البشري، والدولة اللي تبي تقوى تحتاج إلى كم هائل من البشر، مو لسواد عيوني وعيونك والله يعطوهم بيت وحقوق وشهريات، يعطوهم مراكز ومواقع، والله كلها باسم حقوق اللاجئين. ذا ضحك على الذقون، يعني اللي ما حفظ حقوقك في بلدك بحفظ حقوقك هناك، صحيح؟ هذا كله لأن في إحساس خطير جدا. عندهم دراسات على أن الشرقيين يعتنوا بتكوين الأسر، بتكوين العائلة، فيخلوهم يجوا ينشئوا لهم أسر. شو تقول؟ يعني من عنده جنسية بريطانية، جنسية أمريكية، وتعطوا حقوقه، نزاد في العدد، إنه يشوي يكون فاعل. وفعلا احنا عندنا دراسات حتى نفسية اجتماعية بأن هذا الشرقي أنصح من صاحب حتى البلد في خدماته. طيب شوف انت كل أطبائنا وكل حقولنا وين راحت؟ هناك، مو لأجل والله عيونهم، لا، لأجل فعلا يخدموا الدولة. هي سمعت لنا شركات ومصانع وأقضية خاصة بس مخفية أساسا يشتغلوا فيها عرب، خلص على مستوى عقول جبارة تخدم الدولة، تتوفر يفرغ لك كل الإمكانيات. ليش؟ لأن يدركوا أن هذا أصلا نظام نظام التشريع اللي اعتمدت الدين هي أن يكون وين يكون أقدر على الخدمة والإنتاج. يعني مثلا النظام الأسري يهيئ الإنسان على الكمال، إنسان يعيش في أسرة متلاحمة، فكرة توجهاته روحيته غير من يكون وين مشتت. في أوروبا هو هذا الآن، والغرب الأم وين في جهة، الأب في جهة، البيت في جهة، الولد في جهة، ماكو حتى اجتماع، حس هذا فندق البيت مو بيت أصلا، كله في جهته. هذا لا يحقق ترابط، لا يحقق انسجام. زين الإنسان عنده أمور روحية يحتاج إلى أن الأسرة هي التي تقوم على تحقيق هذه المتطلبات، الأمومة، الأبوة، الأخوة، كل مفروض. الآن مجتمعاتنا في بعض مقاطعها إذا خصوصا اللي يريد يقلد يشوف هل هذه الحالة واضحة في الأسر، مو صحيح؟ اللي تعتمد نظام الغرب ونظام الحريات المفتوحة في البنات وفي الأولاد وفي التعاملات وكذا، شوف تفكر تفكر تتشرذ شرذة ما تتهم. شاهد إذا نعود بأن واقعا الله سبحانه وتعالى جهز هذا الإنسان نسخة تكوينية، وهناك نسخة ماذا؟ تشريعية. لو طبق تمام التطبيق كلما بأي مقدار طبق يصير سعيد. والدليل شوف احنا ترى تطبيقاتنا الإسلام نسبة بسيطة ونحس بالسعادة من خلال هذه النسبة، فكيف لو صعدت نسبة التطبيق؟ نحس أكثر بالسعادة. أنت لعن الغربيين متخذلين بعضهم، شلون والله ذلك عندهم سعادة، شلون عندهم انسجام، شلون كذا، رغم أن نحن عندنا تقصير مع الله مع الشريعة، نطبق بنسب معينة. وبسيطة، فكيف لو كان التطبيق عالي؟ انت الان مؤخرا هذا مسؤول اول عهد بريطانيا، ولي العهد بريطانيا هذا ابن الملكة قبل ما لي كم سنة بس طالب المناهج الدينية في الدينية الإسلامية في تعليم الأطفال، مطلع عليه يقول هذا اللي ينسجم الآن مع الأطفال، ما نتركهم بهالطريقة الموجودة في التربية الأوروبية يدمرد هذا، ما يوصل يعني إذا يربى من صغره على والله افترض الانفتاح الجنسي انفتاح العلاقة هذا وين يوصل؟ هذا كل همه. وإذا كنت تشوف بين فترة أخرى جرائم في المدارس، اغتصابات، قتل، الأفلام والمسلسلات تعمل عملها من صحيح، وهكذا مآسي. فشاهد إذن الله سبحانه وتعالى جهز هذا الإنسان لكي يصل عبر هذا التكليف إلى تلك المنافع، وهذا هو مقتضى النظام الأحسن الذي الله سبحانه وتعالى أراده لإيصال هذا الإنسان. واضح أخواني هذا المطلب؟ واضح؟ تعال نطبق العبارة. قال أقول التكليف مأخوذ من الكلفة، يعني الكلفة ما فيه المشقة، مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده يعني حد هذا التكليف أنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، ما فيه مشقة بشرط الإعلام، ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى، والنبي صلى الله عليه وآله والإمام مش على المعصوم والسيد والوالد والمنعم، ويخرج البواقي وشرط ما الابتداء، لأن إرادة هؤلاء ولو الثلاثة المتأخرين يعني الوالد والمنعم والسيد، لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده. أنت نسميه مكلف عنده إرادة جديدة، ما حد مكلف قبلها يعني بتعبيرنا، ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة الله تعالى له للصلاة، ماذا منه يعني من الولد، الله أمر هذا الولد بالصلاة. والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود، لأن الكلفة هي المشقة، لا بد أن يؤخذ المشقة في التعريف، يعني لأن والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة وشرطنا الإعلام، قال لأن المكلف لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل فعلا يصل إليه، لا مو بالقوة بالفعل، لم يكن مكلفا، إذا ما وصل إليه لم يكن مكلفا. واضح؟ إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعل، الله كلف وهو حسن بعد، الله محض الكمال ولا يصل منه إلا كمال معه، الله كمال معه، أو الله محض الكمال فلا يصل منه إلا الكمال المعه. قال نعم اللي هني قصدك لا لا لا، هذه تصير نقول الله نقول هكذا ان الله لا يفعل ان نشيل مش احنا جبناه في صعب القياس، اي قلنا التكليف حسن
والله
لا لا قلنا هكذا التكليف حسن، لا نقول هكذا جد التكليف في هذا هم بهذا اللحاظ، لا لو بقينا نجيب على القبيح شو نسوي؟ لأن الله تعالى فعله والله تعالى لا يفعل القبيح. أي نقول هكذا التكليف أو التكليف فعله الله، وكل ما فعله الله ليس بقبيح، فإذا التكليف ليس بقبيح، ما هذا أفضل؟ تقول الله التكليف فعله الله، وكل ما فعله الله ليس بقبيح، اي بس عشان لان جاب عبارة القبيح هنا. نعم، فالتكليف ليس بقبيح، ومن هنا قال فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعل، والله تعالى لا يفعل القبيح. ووجه حسنه، هذا هم دليل هو ذكر حتى المعتزلة، وجه حسنه قالوا اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، يعني هذه المصلحة لا تحصل بدونه، وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف عن تلك المنافع. لأن التكليف إذا لم يكن أو إذا لم يكن لغرض كان عبثا وهو محال، هذا أولا. وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال، إن الله غني مطلق. وإن كان إلى غيره، يعني إلى غير المكلف، إلى غيره، فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحا، منافع تروح للغير، هذا. وإن كان إلى المكلف فإن كان حصوله ممكنا بدون التكليف لزم العبث من هذا التكليف. وإن لم يكن فإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم كفره. وإن كان التعريض فهو المطلوب، إذن الله يريد تعريض التكليف، واضح. إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف ما دي واضح العبارة أخواني. وإن كان إلى نعم وإن لم يكن فإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم كفره، قلنا هذا النقض غير صح لأنه الله مو في مقام أنه التكليف، يعني في مقام التعريض لتلك المنافع بواسطة التكليف، لا يعني أنه لو لم يؤمن لا يحصل النفع وبالتالي ما فائدة في التكليف أو لا توجد فائدة في التكليف، لا. ما دي واضحة؟ قال وإذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنه تعريض للثواب، والثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له. الآن التعظيم كذا لمن؟ خلي من يستحق، ما تعظم لا يحسن قبيح. ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال والأراذل كتعظيم العلماء، ما يمكن. وإنما يستحق التعظيم ماذا؟ بواسطة الأفعال، أو يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة وهي الطاعات. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب أن المكلف جعل المكلف على الصفات التي يمكنه الوصول إلى من؟ إلى الثواب. لا يمكنه أو تمكنه، هم تمكنه بعد جيدة. إذن أن التكليف تعريض للثواب أن المكلف جعل المكلف على الصفات التي تمكنه أو يمكنه الوصول إلى الثواب، بعثه على ما به يصل إليه، وعلم أنه سيوصل إليه إذا فعل ما كلفه. يعني هو الله عم يوصل لك هذا التكليف وعندك أنت استعداد لتقبل هذا التكليف، والمكلف يدرك أنه لو عملت الله سوف يحقق لي تلك المنافع فيعمل. إذا كان عنده شك أو عنده كذا هذه مشكلة بعد، لا لازم تناسق كل هذه الأمور. وين العبارة؟ وعلم أن أحسنتم أنه سيوصله إليه إلى ذاك الثواب. إذا علم المكلف أنه يعني من؟ أن الله أو المكلف، إذا علم المكلف أن المكلف سيوصله إلى من؟ إلى ذلك الثواب إذا فعل المكلف به أو ما كلفه به. ما دحين وضحت العبارة الأخيرة ذي؟ رجعت الضمائر. بعيد لاحظوا يا أن المكلف، أن المكلف جعل المكلف، أن المكلف جعل المكلف على الصفات التي يمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه، يعني بعثه على بالأوامر بالنواهي عشان يتحرك لكي يحصل على الثواب من خلال التكليف. وعلم من؟ المكلف أنه المكلف سيوصله إليه يعني سوف يوصله إلى من؟ إلى ذلك الثواب. إذا بهذا القيد إذا فعل من؟ المكلف ما كلفه. هذه خشبتنا ما نملك. واضح أخواني؟ تعالوا إلى المتن. قال في حسن التكليف يا ماهية وجه حسن وجمل الأحكام، قال والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. واضح هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال وبخلاف الجر. الآن يبدأ جملة من الإشكالات اللطيفة في هذا البحث، يأتي إن شاء الله الحديث عنها تباعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.